إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم عن نعمة جليلة عظيمة من نعم الله تعالى علينا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمان قد عم فيه الظلام، القوي يأكل الضعيف، الفقير لا نصير له، القوة هي الميزان، والثروة هي التي ينظر إليها كأساس في الموازنة فيما بين الناس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن في زمن لا يأمن فيه الواحد على نفسه أو عرضه أو ماله، إذ أن طبيعة القبائل كان التناحر والقتل والثأر إلى غير ذلك مما شاع وانتشر، ولذلك كانت المهمة صعبة. المهمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى لا إله إلا الله، ومع أن هذه الدعوة قد لقيت آذاناً وقلوباً مفتوحة أقبلت عليها ابتداءً كل قليلة، ثم بعد ذلك توالى الناس في الدخول إلى دين الله عز وجل. الأمر الثاني الذي ينبني على لا إله إلا الله هي الاجتماع. هذا المقصد العظيم الذي جاء به الإسلام قرآناً وسنة، كيف يمكن لتلك القلوب التي ران عليها ظلام الجاهلية ردحاً من الزمن سنين طويلة، كيف يمكن لهذا القلب أن ينسى أن فلانا قتل من أهله ومن قبيلته عدد كذا وكذا من البشر؟ كيف يمكن لهذا القلب أن يمحو أدران البغضاء والشحناء الذي خيم عليه إن تجميع القلوب وتأليفها أمر ليس بالهين، ولذلك نجد أن الله عز وجل يصور لنا هذه القضية تصويرا بينا واضحا. يقول الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ثم قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب منحة ربانية، هبة إلهية، نعمة ما بعدها من نعمة. ولذلك من الآيات التي جاءت تركز وترسخ فينا معاشر أمة لا إله إلا الله قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لماذا إخوة الإيمان؟ لأن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا جسدا واحدا، تلك الغاية العظيمة. القلوب إذا تآلفت واجتمعت صار المسلمون شرقا وغربا شمالا وجنوبا، مهما تنوعت لغاتهم وجنسياتهم وألوانهم، المسلمون جميعا جسدا واحدا. عندما تتآلف القلوب وتتصافى النفوس ويترسخ في القلب أني وأخي المسلم جسد واحد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الوحدة والاجتماع والتآلف هي من المقاصد الجليلة العظيمة التي جاء الإسلام يدعونا نحن معاشر أمة لا إله إلا الله إليها. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة يبين ويدعو ويحث ويؤكد على هذه المعاني الجليلة العظيمة. لما ترسخت هذه المعاني في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تحقق فيهم أو تحققت فيهم تلك الغاية وذلكم الهدف، صار المسلمون كلهم جسد واحد. إذا نزلت المصيبة بمسلم وجد المسلمين كلهم حوله يمدون إليه يد المساعدة ويفرجون كربه وينفسون همه. لماذا؟ لأنه عضو في الجسد. هذا الجسد الذي شكله وكونه الله عز وجل على أساس من القرآن والسنة. هذه المفاهيم لما بعدنا عنها وتجاهلناها وصار كل واحد منا همه نفسه، أصبح في مجتمعات الدول الإسلامية والأمة المسلمة وجود ذلكم الخلل، ذلكم الخلل الذي لا يمكن أن يعالج ولا دواء له إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوقوف عند أمرهما والانتهاء عن نهيهما عند نهيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لو رجعنا قليلا بقيت دولة الإسلام قوية على مر التاريخ، وأدرك العدو أن قوة هذه الأمة في وحدتها، فلا بد له من أن يسعى إلى تفتيت هذه الوحدة. هذه الوحدة تمثل صخرة صماء لا يمكن لأسلحة العدو أن يفتك بها حتى يقطعها إربا إربا. وهذا ما سعى إليه العدو عندما سعى إلى إسقاط الخلافة العثمانية، وتحول العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة، كل دولة لها حدودها وأقاليمها، وأصبح الناس ينتمون إليها، فقضوا على شيء اسمه دولة الخلافة أو دولة الإسلام، صارت دول. ثم أخذ يبث بذور الفرقة والشقاق في نفوس أهل هذه الدول، فأصبح الناس في الدول الإسلامية إذا ما وقعت فتنة تجد أهل هذه الدولة يسبون أهل تلك الدولة، وأهل هذه الدولة يتربصون بأهل تلك الدولة، وتناسوا أنهم كلهم يجمعهم وتجمعهم لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. هذه الجماعة التي تقوم في الأصل على أساس من القرآن والسنة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، كل جماعة أو اجتماع وتآلف إنما يقوم على أساس من آثار الأنبياء من القرآن والسنة، وكل اختلاف وتفرق وتشرذم يقع في هذه الأمة بسبب ابتعادها عن القرآن والسنة. نعم، وصف المرض شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وصف لهذه الأمة المرض، وبين العلاج، وهذا لم يأتي من عنده، إنما ما وصفه وبينه موجود في كتاب الله عز وجل لمن تأمل وتدبر واتحف وتى الإيمان. ونحن نتكلم عن الجماعة وأهميتها ودورها في نهضة المجتمعات، لذلك سبحان الله الدول الأوروبية أدركت مؤخرا أهمية الوحدة، فسعت إلى توحيد عملتها، وربما تتوصل مستقبلا إلى توحيدها ككامل بشكل كامل. إن موضوع الوحدة والدولة الواحدة بدلا من دول شتى هو الذي كان يشغل فكرة وقلب وحياة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد طيب الله ثراه. هذا الإنسان العربي الذي نشأ وخرج وأنجبته صحراء هذه الدولة في وقت لم يكن فيه بترولا، وكانت الحياة فيه ضنك، من عاشها أنا أنقل من خلال قراءتي في الكتب التي تصور لنا، ومهما صورت لنا فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تعطينا حقيقة الواقع الذي كان يعيش الأجداد على أرض هذه الدولة. أرض قفر، اعتمادهم على البحر وما يهبه الله تعالى لهم، ومع ذلك كان فكر وقلب المغفور له بإذن الله تعالى هو وحدة هذا الكيان، جمع الكلمة، رأب الصدع، تشكيل دولة يمكن من خلالها أن يعيش أبناؤها في أمن وأمان ورخاء. ولأن النية صادقة، النية صادقة والهدف نبيل، وفقه الله عز وجل عندما دعا إخوانه حكام الإمارات دعوة الوحدة والدولة الواحدة، سعى الجميع إلى هذه الدعوة ملبين. لماذا؟ لأنهم أدركوا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ينعموا على هذه الأرض وهم متفرقون. انظروا إلى حدود الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ماذا عمل المستعمر عندما قسم الإمارات؟ إمارات متداخلة لا يمكن فصلها، تخرج من الشارقة تدخل إلى دبي، تخرج من دبي تدخل عجمان، تخرج من عجمان تدخل مرة أخرى إلى الشارقة أو دبي، وهكذا حدود متشابكة. لو أن الله عز وجل لم ينعم على هذه الدولة بهذه الوحدة وهذا الكيان الموحد، كيف كان سيعيش أبناؤه؟ وكيف سيكون تنقلهم؟ وكيف ستكون حياتهم؟ وهل سيأمنون كما هم آمنون اليوم؟ إننا مهما دعونا الله عز وجل صباح مساء أن يجزي الشيخ زايد طيب الله ثراه، مهما دعونا الله عز وجل لن نوفيه حقه. نعم عباد الله، ضرب نموذجا رائعا بقيام مثل هذا الكيان، وأعطى درسا لأمة الإسلام بأن هناك أولويات لا بد من تقديمها على المصالح الشخصية. قدم المال بسخاء لأنه آمن أن المال نعمة من الله عز وجل، هو مؤتمن عليه وأنه مستخلف فيه وأن الله سائله عنه، فقدم المال لأبناء شعبه بل ولأبناء أمته في الخارج بسخاء، لأنه مؤمن بقوله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه جل في علاه. نعم إخوة الإيمان، رجل لم يتخرج من الجامعات ولم يحصل على أعلى شهادات، ولكنه توفيق الله عز وجل، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إننا لا نزال إلى اليوم وإلى الغد، وما دام في الروح وما دامت الروح في الجسد، وحتى أبناؤنا الذين ولدوا ولم يشاهدوا الشيخ زايد غفر الله له وأحسن إليه، لم يشاهدوا لكن قلوبهم تهتف باسمه. لماذا؟ إن المحبة لا يمكن أن تشترى بمال. المحبة التي أودعها الله عز وجل في قلوبنا وقلوب شعب دولة الإمارات وقلوب المقيمين على ظهرها، بل وقلوب المقيمين خارج أرضها، كل ذلك عباد الله لا يمكن أن يشترى بمال أبدا، إنه فضل الله عز وجل. ولعله إخوة الإيمان يصدق في الشيخ زايد والشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد وعموم شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والله إننا نحسد من قبل الغير على أن الله هيأ لنا ولاة أمر كهؤلاء يصلون ويتصلون بالشعب، حريصين على تفريج الكربات، وفروا مختلف الخدمات. ما يمكن الواحد أن يتكلم ويحصي ويحصر، إن كان للإنسان عين تبصر وأذن تسمع فإنه يشاهد ما حوله مما أفاء الله تعالى به على هذه الدولة من نعم وفق الله تعالى إليها ولاة الأمر الذين لم يبخلوا أبدا ولا يبخلون أبدا، لأنهم يسيرون سيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه. الشيخ زايد نعم انتقل إلى جوار ربه، ولكنه خرج من مدرسته ولاة أمر رسخ فيهم تلك المبادئ وتلك القيم التي هي مقتبسة ومأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تدعو الراعي إلى أن يخاف الله أولا وآخرا في رعيته، وأن الرعية أمانة في عنقه. تلك المعاني التي رسخها طيب الله ثراه في أبنائه وإخوانه ومن حوله، لا تزال ولا نزال نقطف ثمارها، ولا يزال أبناؤنا وأحفادنا يقطفون ثمارها الطيبة. فعلينا إخوة الإيمان أن نحمد الله عز وجل أولا وآخرا على هذه النعمة الجليلة العظيمة، نعمة الوحدة والألفة والاجتماع على كلمة واحدة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لئن كنا نوقن بأن ما نحن فيه هي من نعم الله عز وجل علينا فإن النعمة زوالة، وإنما نحافظ عليها بشكره سبحانه جل في علاه، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لجام النعم شكرها. وكيف نشكر؟ إن الجهات المختصة بالدولة تناشد المواطنين والمقيمين رجالا وشبابا ونساء وفتيات إلى أن يفهموا معنى شكر النعمة على نعمة الاتحاد وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف نشكر؟ كيف نشكر الله عز وجل؟ إن الجهات المعنية تطلب أمرا مباحا، تطلب منا أن نقف مع الجهات المعنية فلا نخالف الأنظمة ولا القواعد من مسيرات تعرقل الطرقات أو مسيرات يحدث فيها اختلاط بين الشباب والفتيات أو غير ذلك من الأمور التي لا يرضى عنها الله عز وجل وينهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحبها ولاة الأمر. إن أردنا أن نشكر الله عز وجل على نعمة الاتحاد، فكل واحد منا في مكانه، في مكان عمله، ينظر كيف هو يؤدي هذا العمل، يؤديه بإخلاص وإتقان. كل واحد منا ينبغي أن يشكر الله تعالى بما لا يسبب ضررا للآخر، بما لا يضايق الطرف الآخر، بأن يؤدي دوره في نهضة دولة الإمارات والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها، بأن يحافظ على نظامها ودستورها، بأن يكون بالفعل جسدا واحدا في داخل الدولة وفي خارجها، بأن يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة تمثيلا لائقا مشرفا، سواء كان في المدرسة عندما يتعامل مع أساتذته، أو كان في الطريق وهو يسير بسيارته، أو كان مسافرا بالطائرة إلى بلد آخر. كيف أكون نموذجا، مرآة صافية تكشف عن حقيقة دولة الإمارات ومجتمعها وشعبها؟ كيف تكون مثالا رائعا يضرب بك المثل أينما كنت، بالدولة أو خارجها؟ هكذا عباد الله، نوفي لهذه الدولة ولتلكم النعمة حقها وقدرها. أما تلك المسيرات والمخالفات والاختلاط وغير ذلك من الأمور، فهذا ليس من شكر الله تعالى على ما أنعم به علينا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.